الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإن قلت هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلة تامة، لكن الواجب عز اسمه فاعل مختار وهو علة تامة لما سواه، وكون العالم واجبا بالنسبة إليه ينافي حدوثه الزماني. كان كلامنا في مسألة الاختيار بالنسبة إلى الإنسان، قلنا أن المتكلمين العامة قالوا أن المعلول بالنسبة إلى علته التامة ليس واجبا. لماذا ليس واجبا؟ لأنه لو كان المعلول وجوده بالنسبة إلى العلة التامة واجبا، استلزم من ذلك أن يكون الإنسان وبالنسبة إلى أفعاله مجبرا، وأفعاله تصدر من إجبارا. أجبنا عن هذه الشبهة، قلنا أن الإنسان بما أنه إنسان ووجود خارجي ليس هو العلة التامة لإيجاد أفعاله، وإنما هو جزء العلة التامة. فإن العلة التامة عليكم السلام ورحمة الله لإيجاد أفعال الإنسان مركبة من وجود الإنسان، من حضور المادة، من زمان المادة، من مكان المادة، من وجود الأعضاء، مطاوعة الأعضاء وغير ذلك. عدة شرائط لابد أن تجتمع حتى يصدر الفعل من الإنسان. مثلا باب المثال، الدرس الذي الآن الإنسان يدرسه، هذا الدرس يحتاج إلى شرائط أخرى. الإنسان الذي جالس في بيته خب ما يمكن أن يدرس، لابد أن يخرج من البيت ويحضر إلى مكان معين ويرى الأستاذ مثلا ويلتزم بالساعة الفلانية كذا، هذه كلها خارج عن وجود الإنسان. إذن هذه الشرائط لو اجتمعت عند ذلك يصدر هذا الفعل، الدرس أو التعليم أو التعلم مثلا. فإذن الفعل يصدر من الإنسان، ولكن الإنسان ليس هو العلة التامة، وإنما هو جزء العلة التامة. إذا اجتمعت سائر الأمور وسائر الشرائط عند ذلك يتم العلة، وعند ذلك يصدر الفعل منه. بناء على هذا لا ينافي قولنا عندما نقول المعلول واجب الوجود بالقياس إلى علته التامة، لا ينافي هذا القول اختيارية أفعال الإنسان بالنسبة إلى الإنسان، فإن أفعاله منوطة بالاختيار وبالإرادة، وأن أفعال الإنسان لو اجتمعت لها جميع الشرائط المعتبرة في علة إيجادها وتمت علتها، عند ذلك قطعا تصدر الأفعال. أما إذا لم تتم فلا. ومن جملة أجزاء العلة التامة لصدور الفعل من الإنسان إرادته، والإرادة أمر اختياري. إذن لا منافاة بين قولنا المعلول واجب لوجود علته التامة، ومن جهة أخرى نقول أن أفعال الإنسان اختيارية وليست إجبارية. هذا حاصل ما تقدم. جاء المتكلمون وأشكلوا بإشكال آخر، قالوا بأنه نحن نسلم معكم أن الإنسان بنفسه وبوحده ليس هو العلة التامة، وإنما يحتاج في صدور الفعل منه إلى أمور أخرى، وباجتماع تلك الأمور معه تصبح العلة تامة، وعند ذلك يصدر الفعل أو يجب صدور الفعل حسب مقالة الحكماء. ولكن هذا المعنى لا يتحقق في الله تعالى. الله تعالى وجوده المقدس هو العلة التامة لأفعاله ولخلق الأشياء ولإيجاد الأشياء. قب الله تعالى إذا كانت الأشياء بالنسبة إليه واجبة، مثل ما تقولون أن المعلول بالنسبة إلى علته التامة واجب وجوب بالقياس إلى الغير. إذن يجب أن نقول أن الله تعالى في خلقه للأشياء وفي إيجاده للأشياء مجبر. لماذا؟ لأن ذاته المقدسة هي العلة التامة لإيجاد الأشياء، وما سواه معلول له. إذن الله تعالى ذاته المقدسة علة تامة لإيجاد الأشياء، والأشياء بصفة كونها معلولات واجبة الوجود عند فرض العلة التامة لها، والعلة التامة لها ذاته المقدسة. إذن يجب على الباري تعالى أن يخلق ويوجد الأشياء، لأنه إذا نقول الله تعالى لم يخلق الأشياء أو لم يوجد الأشياء، كيف أن الله فاعل مختار وعلة تامة ولكن معلوله وهو الأشياء بعد لم يخلق أو لم يوجد؟ هذا في الحقيقة خرق لقانون العلية. هذا إشكال الأول. إذن لازم قول الحكماء بأن معلول واجب عند علته التامة أن الله تعالى مجبر على أفعاله وعلى إيجاد الأشياء. إشكال الثاني أنه المتكلمين يعتقدون أن العالم بأجمعه حادث زماني، ومقصودهم من الحادث الزماني يعني أن العالم كان معدوما في زمان كان الله، وبعد ذلك الزمان وجد، يعني هذا العالم مسبوق بعدم زماني، وجوده مسبوق بعدم زماني. إذا قلنا أن الله تعالى علة تامة لإيجاد الأشياء، والأشياء يجب وجودها عند علتها التامة، إذن الله تعالى يجب أن يخلق الأشياء، إذن أين الحدوث الزماني؟ فالأشياء موجودة بوجود العلة التامة. الله حادث زماني؟ لا، قديم أزلي. إذن الأشياء التي هي معلولات الباري تعالى وواجبة الوجود بالنسبة إلى الباري تعالى تكون أيضا قديمة. هذا حاصل هذين الإشكالين. ولذلك ماذا قالوا المتكلمين عندما أرادوا أن يجيبوا عن هذين الإشكالين؟ ذكروا عدة أقوال. من جملة أقوالهم قالوا أن الله تعالى فعله فعل اختياري، والفعل الاختياري أصلا لا يحتاج إلى مرجح. بما أنه لا يحتاج إلى مرجح فالله تعالى ليس مجبرا في أفعاله، وإنما هو مخير بين إيجاد الفعل وخلق هذا الزيد مثلا في هذا الزمان أو خلقه في زمان آخر، لأن الفعل الصادر من فعل اختياري، والفعل الاختياري لا نحتاج في صدوره إلى مرجح. يعني ما يكون سببا لترجيحه من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الوجود والعدم. لماذا الله تعالى لم يخلق زيد قبل 1000 سنة وإنما خلقه الآن؟ قالوا أن الفعل الاختياري أصلا ما يحتاج للترجيح، الفاعل الاختيار أينما شاء وأيما شاء يفعل. أجابوا بهذا الرأي، سنبين إن شاء الله فساد هذا القول. قول الثاني قالوا لا، الفعل الاختياري يحتاج إلى مرجح، ولكن المرجح هنا الإرادة، والإرادة هي بذاتها ترجيح، بعد لا تحتاج الإرادة إلى مرجح آخر، الإرادة هي المرجحة. يعني مثلا لماذا الله خلق عمرا في هذه السنة؟ لأنه أراد. لماذا لم يخلق عمرا قبل هذه السنة؟ لأنه لم يرد. أما الإرادة لماذا تحققت؟ نقول الإرادة هي بذاتها هي الترجيح، بعد لا تحتاج إلى مرجح آخر ولا يلزم منه تسلسل. هذا قول الثاني. قول الثالث الذي قالوا أنه الله تعالى ليس مجبرا على أفعاله، ومن جهة ثانية لماذا ميز من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الخلق بين الأشياء، خلق فلان شيء قبل 10 سنوات وخلق هذا شيء بعد 10 سنوات؟ قالوا هذا يرجع كله إلى علمه، الله يعلم بجميع الأشياء، وفي علمه بعض الأشياء ممكن الوجود وسيقع ففعله،
وفي علمه بعض الأشياء غير ممكن الوجود ولا يقع فلم يفعله. إذن المرجح في الحقيقة هو علمه بأن هذا الشيء سيقع في فلان زمان ففعله، وهذا الشيء لا يقع في فلان زمان فلم يفعله. إذن صدور الفعل من وعدم صدور الفعل من في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان سببه علمه بأن هذا الفعل سيقع أو لا يقع، فعلمه بالغيب صار سببا لهذا الترجيح. هذا قول ثالث. قول الرابع قالوا بأنه الله تعالى صحيح كان عالما، ولكن مجرد علمه لا يكفي للترجيح، وإنما الله تعالى كان عالما وكان يعلم أيضا بالمصالح والمفاسد، وحسب المصالح والمفاسد الواقعية فعله. لماذا الله تعالى مثلا لو فرضنا أن العالم عمره 1,000,000 سنة، لماذا الله تعالى لم يخلق العالم قبل 1,000,000 سنة؟ نقول لمصلحته، هناك كان يرى مصلحة في ذلك، ولأجل تلك المصلحة فعل وخلق العالم قبل 1,000,000 ولم يخلقه قبل 1,000,000. علمه بس، ولكن إضافة قيد مصلحة ومفسدة، هذا رأي آخر. سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب يقول أولا خلنا نجيب عن الإشكالين. إشكال أن الله تعالى مجبر في أفعاله، لو التزمنا أن المعلول واجب عند علته التامة. إشكال الثاني أنه مقتضى وجوب المعلول عند علته التامة نفي الحدوث الزماني من العالم. أول شيء نجيب عن هذين الإشكالين، بعد ذلك نبين فساد هذه الأقوال الأربع. أما الجواب عن الإشكال الأول، الجواب عن الإشكال الأول واضح جدا. الله تعالى نقول واجب المعلول عند علته التامة من جملة أجزاء العلة التامة في الفاعل المختار، سواء كان الباري تعالى أو الإنسان، من جملة الأجزاء العلة التامة الإرادة والمشيئة. إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، أما إذا لم يرد فلا. إذن من جملة الأجزاء الإرادة، وإذا كانت الإرادة من أجزاء العلة التامة في إيجاد فعل سواء كان ذلك الفاعل هو الله أو غير الله، إذن بعد لا يكون الفعل فعلا إجباريا. إذا أراد وكانت سائر أجزاء العلة التامة متوفرة يخلق الشيء، وإلا فلا يخلق. هسا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا أنه لا، هذه نوع من نفرض مثلا التسامح في هذا الجواب موجود، سيد العلامة اذكر برهانا عقليا على ذلك، على أن الله تعالى ليس مجبرا في أفعاله بل مختار في أفعاله. البرهان العقلي هذا أن المقصود من الفاعل المجبر ما هو؟ الفاعل المجبر هو الفاعل الذي لأجل قوة خارجية خارج عنه، لأجل تلك القوة الخارجية القاهرة عليه يفعل الفعل، مثل الزيد الذي يبيع داره لأجل الظالم، لأن الظالم أجبره وقهره على البيع، هذا نعبر عنه بالفعل الإجباري. إذن الفعل الإجباري هو الفعل الذي ينشأ من الفاعل، ولكن الفاعل هو لا يريده، وإنما لأجل قوة خارجية قاهرة عليه يريد الفعل، هذا نعبر عنه بالفعل الإجباري. خب نقول الله تعالى وراء ذاته المقدسة ووراء فعله الصادر منه، هل يوجد شيء يقهره أم لا؟ لو فرضنا أن هناك شيء يقهر الباري تعالى، نعوذ بالله، يقهره على فعله، نقول ذلك الشيء لا يخلو من صورتين، إما معلول للباري يعني مخلوق له، وإما ليس معلولا له وليس مخلوقا له. إذا كان معلولا للباري، خب معنى المعلولية كما ذكرنا سابقا يعني الوجود الرابط القائم بالوجود المستقل وهو العلة. خب إذا كان معلول الباري ومخلوق الباري وهو قائم بوجوده المقدس، كيف يكون مجبرا للباري تعالى على فعله؟ أصلا نعم أصلا هو هذا المعلول أخذ وجوده من الباري، فكيف يكون هذا الوجود المستفاض عليه هو الذي يقهر الباري على فعله؟ وهذا بعد واضح وشنيع فساده. أما إذا كان ذلك معلولا آخر، شيئا آخر غير معلولة وغير مخلوقة، نفرض أن هناك شيء يقهر الباري تعالى ولكن ليس مخلوقا له، هذا لازمه إما أن يكون ذلك الشيء واجبا آخر أو فعلا من أفعال واجب آخر، وكلاهما باطل. لماذا؟ لأن أدلة التوحيد تبطل وجود واجب آخر. إذن هذا حاصل البرهان على أن الله تعالى لا ينبغي أن يحكم عليه بأنه مجبر في أفعاله. إذن عندما نحن نقول الله تعالى فاعل مختار والعلة التامة إذا حصلت يجب وجود المعلول عندها، هذا لا منافاة بين وجوب وجود المعلول وبين اختيار الباري تعالى، لأن من أجزاء العلة التامة في الباري تعالى إرادته ومشيته. إذا أراد طبعا الله تعالى لا يريد هباء ولا يريد باطلا، وإنما يريد بحسب المصلحة حسب الحكمة التي يعلم بها، ولكن تلك الحكمة وتلك المصلحة تكون بمنزلة الداعي. وإذا لم يرد ولم تتعلق إرادته التكوينية حسب قوله إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا لم تتعلق إرادته التكوينية بشيء قطعا لا يوجد ذلك الشيء، إذا لا يصدر منه الفعل إلا عن اختياره. هذا رد الإشكال الأول انطبق هذا المقدار. فإن قلت هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلة تامة كما قلت، الإنسان ليس هو الفاعل، ليس هو العلة التامة، بل وإنما هو جزء العلة التامة، لكن الواجب عز اسمه فاعل المختار وهو علة تامة لما سوى، ولازم ذلك، هذا بيان الإشكال الأول، ولازم ذلك أن يكون الواجب في أفعاله موجبا ومجبرا، هذا إشكال الأول. إشكال الثاني، وكون العالم واجبا بالنسبة إليه ينافي حدوثه الزماني، هذا إشكال الثاني، والحال أن المتكلمين يعتقدون أن العالم حادث زماني، ولذلك اختار قوم منهم، هذا قول الأول، أن فعل المختار لا يحتاج أصلا إلى مرجح، ولهذا الله تعالى يفعل بما يشاء بدون أي مرجح حتى يتخلصون من هذين الإشكالين. الله تعالى لماذا خلق العالم بعد زمان معدوم وجعله حادثا زمانيا؟ لأن المختار لا يحتاج إلى مرجح. هذا جواب إسكاتي فقط، هذا مو جواب مقنع، فقط مجرد يتخلصون من الإشكال. الله تعالى هل يفعل أفعاله بالوجوب وبالقهر؟ لا. كيف يفعل؟ نقول لا يسأل عن فعله، فإنه فاعل مختار يفعل بدون ترجيحه. واختار بعضهم أن الإرادة مرجحة بذاتها لا حاجة معها إلى مرجح آخر، إذن إرادته هي المرجحة، هذا أقرب إلى الواقع هذا الرأي. واختار جمع، هذا قول الثالث، أن الواجب تعالى عالم بجميع المعلومات، فما علم من الجميع أنه ممكن سيقع يفعله، وما علم منه أنه محال لا يقع لا يفعله. واختار آخرون، وهذا قول الرابع، أن أفعاله تعالى تابعة للمصالح وإن كنا غير عالمين بها، فما كان من الأفعال ذا مصلحة في وقت تفوت لو لم يفعله في ذلك الوقت فعله في ذلك الوقت دون غيره، وإلا فلم يفعله. فما كان من الأفعال ذا مصلحة في وقت تفوت تلك المصلحة لو لم يفعل ذلك الفعل أي في ذلك الوقت، فعل ذلك الفعل في ذلك الوقت دون غيره، مثل ما يقال بالنسبة إلى خلق العالم. لماذا مثلا لم يخلق العالم قبل مليون سنة؟ لأنه وجد في هذا المليون سنة مصلحة وخلق العالم في زمان مصلحته. قلت هذا أولا جواب عن الإشكال الأول. معنى كونه تعالى فاعلا مختارا أنه ليس وراءه تعالى شيء يجبره على فعل أو ترك فيوجب الفعل أو الترك عليه، لا يوجد هناك أي شيء. هسا لو قلتم أنه لا يمكن فرضه، نأتي ببرهان عقلي. فإن الشيء المفروض لو سلمنا هناك شيء يجبره، إما معلول له يعني مخلوق له ومتعلق به، وإما غير معلول له. والثاني محال، يعني لماذا الثاني محال؟ يعني الذي ليس معلولا له، لأنه واجب آخر إذا كان غير معلول له، أو فعل لواجب آخر، وأدلة التوحيد تبطل الواجب الآخر فضلا عن فعل واجب آخر، لأن الأصل إذا بطل بطل الفاعل. بناء على هذا، هذا الاحتمال الثاني معدوم. يبقى عندنا الاحتمال الأول، والأول أيضا محال. المراد من الأول ما كان ذلك الشيء معلولا له، لاستلزامه تأثير المعلول بوجوده القائم بالعلة. هو المعلول وجوده قائم بالعلة لأنه وجود الرابط المتأخر عن وجود العلة، المتأخر عن العلة في وجود علته. التي أي علة؟ العلة التي يستفيض المعلول عنها الوجود، يعني يأخذ الوجود منها. خب إذا المعلول يستفيض عن العلة الوجود ويأخذ الوجود منها، ووجود المعلول قائم بوجود العلة، كيف هذا المعلول يقهر العلة ويجبره على شيء؟ فكون الواجب تعالى مختارا في فعله لا ينافي إيجابه الفعل الصادر عن نفسه، ولا إيجابه الفعل ينافي كونه مختارا في نفسه أو في فعله. بناء على هذا نقول بأن الله تعالى لا منافاة بين كونه مختارا وبين كون فعله عند العلة التامة واجبا. هذا رد الإشكال الأول. وأما حدوث العالم، هنا نشير إلى مقدمة مختصرة قبل ما نبين الجواب. العالم إلى إصطلاحان، بحسب إصطلاح المتكلمين يقصدون من العالم ويريدون من العالم ما سوى الله تعالى، ويقولون ما سوى الله تعالى كله عالم المادة والماديات. المتكلمون العامة بصورة عامة لا يعتقدون بعالم العقل ولا بعالم المثال، يقولون الله تعالى فقط هو المجرد، وما سواه هو العالم، يعني ما يطلق عليه كلمة العالم، وهذا العالم هو مادة ومادي، ولا يخرج ولا يوجد في العالم ما هو مجرد ذاتا أو مجرد فعلا أو مجرد ذاتا وفعلا، هذا ما موجود. وإنما العالم كله مادي، غاية ما هناك هذه الأمور المادية على أنحاء مختلفة. مثلا في قبال هذا الاصطلاح اصطلاح الحكماء، الحكماء يقولون المقصود من العالم ما سوى الله. نعم، ما سوى الله يسمى عالم، ولكن ما سوى الله ينقسم إلى قسمين على الأقل، أو إلى ثلاثة أقسام، قسمين حسب مدرسة المشائين: عالم العقل وعالم المادة، المجرد التام والمادي التام. وحسب مدرسة الإشراق ومدرسة صدر المتألهين الحكمة المتعالية، لا، هذا العالم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عالم العقل والمثال والمادة. إذن ليس المجرد منحصرا في ذاته المقدسة، وإنما المجرد ينقسم إلى مجرد واجب وهو الله تعالى واجب الوجود، وإلى مجرد ممكن الوجود وهو الموجودات المجردة في عالم العقل، أو على حد تعبير الروايات الملائكة، والموجودات البرزخية والمثالية التي هي مجردة وفيها آثار المادة، وموجودات كثيفة حسب تعبير الإشراقيين يعني المادية. بناء على هذا هناك تباين بين الاصطلاحين تقريبا، بينهما اشتراك في عالم المادة، ولكن حسب حدود الاصطلاحين بينهما تباين. هم يقصدون من العالم عالم ما سوى الله كله مادي، ويريدون الحكماء من العالم ما سوى الله، ولكن بعضه مادي دون البعض الآخر، ولهذا الأحكام تختلف. من جملة الأحكام هذا الحكم، قالوا أن العالم بأجمعه حادث زماني. لماذا؟ لأنهم يقصدون من العالم المادة والماديات. أما نحن الحكماء ماذا نقول؟ نقول العالم كله ليس حادثا زمانيا، العالم فقط قسم من حادث زماني، وهو عالم المادة والماديات. أما العالم المثال وعالم المجردات، أعم من عالم المثال وعالم العاقل، ليس هذا العالم حادثا زمانيا، وإنما حادث ذاتي، يعني وجوده مسبوق بالعدم، لأن الزمان من صفات ومن آثار عالم المادة، لأن الزمان حقيقته كم ومقدار متصل من الحركة الموجودة في عالم المادة، ولهذا خارج عالم المادة لا يوجد زمان. فإن العالم ينقسم إلى قسمين، عالم المجردات حادث زمان حادث ذاتي، عالم الماديات حادث زماني. بعد بيان هذا المطلب نأتي إلى كلام المتكلمين ومناقشة كلامهم. المتكلمون مصرون على أن العالم، ولهذا يلتزمون بهذه العبارة المعروفة، كان الله ولم يكن معه شيء. يقولون الزمان مع الله، والله خلق عالم المادة والماديات بصفة عامة، لأنهم يطلقون على عالم المادة كله العالم، ويقولون أن الله تعالى خلق العالم بعدما كان معدوما في زمان كان الله في ذلك الزمان وحده، وهذا اعتقادهم. نحن نقول لا، الله تعالى خلق العالم، والعالم ينقسم إلى قسمين، عالم المجردات وعالم الماديات. عالم الماديات الله خلقها بحسب الزمان، يعني الزمان تولد من وراء عالم الماديات فإنها حادث زمانا، ولكن عالم المجردات في الحقيقة أصلا الزمان متصور فيها، ولهذا الله تعالى خلق عالم المجردات بالحدوث الذاتي، أنه ما كان موجودا ووجه. حتى في عالم الماديات احنا عندنا هذه النظرة بمعنى آخر، تارة ننظر إلى عالم الماديات بصفقة واحدة ككلية، عالم الماديات في بطنها الزمان موجود، أما في خارج منها لا يوجد زمان. فعالم المادة والماديات بالنسبة إلى خلق الباري تعالى ليس حادثا زمانيا، الموجودات في عالم المادة حوادث زمانية، يعني بعدما فرضنا أن عالم المادة مخلوق، في عالم المادة يوجد حادث زماني مثل وجود الزيت، ما كان قبل 100 سنة والآن وجه. ففي داخل عالم المادة والماديات يوجد حوادث أو توجد حوادث زمانية، أما خارج هذا العالم المادة، عالم المادة كله بالنسبة إلى الباري تعالى ليس حادثا زمانيا، وإنما حادث ذاتي كان معدوما فخلقها الله تعالى فأوجدها. بناء على هذا نأتي ونرد عليهم الإشكال السابق. قالوا ماذا؟ نعيد الإشكال. قالوا أن الله تعالى لو كانت الأشياء بالنسبة إليه واجبة باعتبار أنه علة تامة، لازم ذلك أن نقول العالم ليس حادثا زمانيا، لأن العالم مخلوق الباري، والباري هو العلة التامة لإيجاد العالم، فالعالم كان مع الله أينما فرضنا وجود الله، فكان الله ومعه العالم، مكان الله ولم يكن معه شيء وبعد ذلك وجد العالم. هذا حاصل إشكالهم. في الجواب ماذا نقول؟ نقول المقصود من الحادث الزماني ماذا؟ أول مرة نبين هذا الاصطلاح. هذا الاصطلاح واضح، المراد من الحادث الزماني يعني الشيء الذي يقع في الزمان، يعني كان وجوده مسبوقا بعدم زماني. مثلا زيد أمس ما كان في قوم واليوم وصل إلى قوم، نقول حدث زيد أو وجد زيد في قوم في هذا، لأنه سبق وجوده عدم زماني. خبنا على هذا نقول الزمان حقيقته هي الكمية التي تنتتع من الحركة الموجودة في عالم المادة. خب هذه الكمية أو هذا الوجود الغير القار بتعبيرهم، يعني الوجود الذي متصل وكل آن آن منه يوجد وينعدم ويأتي آن آخر، هذا الوجود الغير القار وهذا الوجود الآني، هذا الوجود حقيقة منتزعة من عالم المادة، بعد ذلك وجد في زمان آخر. خب الزمان ليس خارجا عن العالم، الزمان هو داخل في العالم. إذا لم يكن العالم موجودا يعني الزمان كان مفقودا، كيف يمكن أن نفرض الزمان خارج عن العالم وكان العالم في ذلك الزمان معدوما فوجد بعد ذلك الزمان؟ والحال أن حقيقة الزمان هي الكم المتصل المنتزع من شنو؟ من الحركة الموجودة في عالم المادة والماديات. لازم هذه الدعوة الذي يدعونها المتكلمون اجتماع النقيضين. كيف؟ مثلا نفرض أن هذا الموجود في الخارج هذا كل العالم حسب تعبير المتكلمين، يقولون هذا العالم ما كان في الأمس واليوم وجد، ولهذا حادث زماني. خب نقول هذا العالم من أجزائه الزمان، لأن الزمان هو الكم المتصل الغير القار الموجود في العالم المادة والماديات. خب هذا الكم قبل وجود العالم ما كان موجود لأنه كان معدوما، إذا فرضنا أنه قبل حدوث العالم كان هذا الزمان موجودا يعني في الأمس، معناته أنه في الأمس ما كان الزمان موجودا لأن العالم المادة والماديات معدوم. من جهة ثانية في الأمس كان الزمان موجودا حتى نطلق عليه العدم الزماني، ونقول هذا العالم في هذا اليوم مسبوق بذلك العدم الزماني، إذن في الأمس هم نفرض وجود الزمان وأيضا نفرض عدم الزمان، وهذا اجتماع للنقيضين. ما يمكن أن نقول نعم إذا كان الزمان شيء خارج عن عالم المادة والماديات، صحيح كان كلامه، نقول الزمان شيء خارج عن عالم المادة والماديات، في الأمس كان الزمان موجودا والعالم كان معدوما، واليوم وجد العالم ولهذا صار حادثا زمانيا، ولكن المفروض أن الزمان من شؤون المادة والماديات من لوازم عالم المادة، صحيح؟ خب إذا عالم المادة لم يكن موجودا في القبل وكان الله وحده ولم يكن معه شيء، خب الزمان ما كان موجودا، فإذا نفرض أن عالم المادة مسبوقا بعدم زماني يعني نفرض وجود الزمان قبل وجود الزمان، وأنه مع الله نفرض وجود الزمان حتى نقول أن فيه عدم زماني، ونفرض مع الله عدم الزمان لأن العالم معدوم والزمان من لوازم عالم المادة، إذن يستلزم منه اجتماع النقيضين، يعني في آن واحد وفي ظرف واحد وفي وعاء واحد نفرض وجود الزمان وعدم وجود الزمان. ولهذا سيد العلامة يقول هم المتكلمون بعد ذكر هذا الإشكال، المتأخرون منهم استشعروا بهذا الإشكال وعرفوا أنه ما يمكن أن نفرض أن العالم بأجمعه حادث زماني وهو الزمان من أجزاء هذا العالم، وشلون يصير حادث زماني؟ يعني لابد أن نفرض زمانا خارج عن وجود العالم موجودا والعالم في ذلك الزمان معدوما وبعد ذلك وجد حتى نطلق عليه حادث زماني، وهذا في الحقيقة فرض وجود الزمان قبل العالم وفرض عدمه معا، فرض عدمه لأن العالم بعد لم يخلق، فرض وجوده حتى نثبت العدم الزماني المسبوق به وجود العالم، وهذا جمع بين النقيضين. ولهذا قالوا مولانا الزمان أمر اعتباري وأمر وهمي لا واقع له، ولهذا تخلصوا عن هذا الإشكال بأن الزمان لا حقيقة له وليس واقعه مقدار الحركة الموجودة في عالم المادة والماديات كما يطلق صدر المتألهين على الزمان هذا البيان، وإنما الزمان أمر موهوم يفرضه العقل لا واقع له في الخارج. فتخلصوا من هذه الشبهة أو من هذا الإشكال بهذه الدعوة، انطبق هذا المقدار من المطلب. وأما حدوث العالم زمانه، طبعا كلامنا في الحدوث الزماني للذاتي بمعنى ما سوى الواجب، مقصودنا من العالم ما سوى الواجب، ولكن العالم بمعنى ما سوى الواجب على تفسير المتكلمين إلى معنى، وعلى تفسير الحكماء إلى معنى آخر بيناه مفصلا. وأما حدوث العالم بمعنى ما سوى الواجب حدوثا زمانيا، فمعنى حدوث العالم حدوثا زمانيا كون العالم مسبوقا بقطعة من الزمان خالية من العالم، ليس مع ذلك الزمان إلا الواجب تعالى ولا خبر عن العالم بعده، وبعد ذلك وجد العالم في زمان آخر وفي قطعة ثانية. فهو أي الزمان عفوا، والحال أن طبيعة الزمان طبيعة كمية، لأن الزمان هو مقدار الحركة ممكنة موجودة معلولة للواجب تعالى ومن فعله، فهو أي الزمان من أجزاء العالم ومن لوازم العالم، ولا معنى لكون العالم وفيها الزمان، يعني الزمان جزء منه، حادثا زمانيا مسبوقا بعدم زماني، ولا يوجد قبل زمانيا خارجا من الزمان، يعني لا يوجد قبل العالم زمانيا وزمانا خارج من العالم ومن الزمان، وإنما قبل العالم لا يوجد زمان. فكيف نفرض هذا العالم مسبوق بزمان وبقطعة من الزمان كان العالم في تلك القطعة معدوما وعدما زمانيا؟ ولا معنى لكون العالم وفيها الزمان، يعني الزمان من أجزاء العالم، حادثا زمانيا مسبوقا بعدم زماني، ولا قبل زمانيا خارجا من الزمان، يعني ولا يوجد قبل العالم زمانيا خارجا من الزمان، لأنه لو فرضنا أن قبل العالم يوجد زماني وزمان خارج من الزمان الموجود في العالم، يعني فرضنا شيئا مستقل عن العالم المادة والماديات، يعني فرضنا معنى آخر للزمان، والمعنى الآخر للزمان غير معقول. الزمان هو مقدار الحركة وكم غير قار ينتزع من عالم المادة وليس خارجا عن عالم المادة. لماذا لا يعقل ولا معنى؟ لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين، يعني نفرض قبل وجود العالم وجود الزمان لأنه يكون العالم مسبوقا بعدم زماني، وأيضا قبل وجود العالم لابد أن نفرض عدم الزمان لأن الزمان من أجزاء العالم والعالم بعد لم يخلق، فجمع بين النقيضين في قبل زمان العالم، يعني قبل وجود العالم. وقد استشعر بعضهم بالإشكال، يعني بعض المتكلمين، فدفعه بدعوى أن الزمان أمر اعتباري ووهمي غير موجود. هنتخلص من هذه الشبهة بهذه الدعوة. سيد العلامة يقول أن هذه الدعوة أولا باطلة. لماذا؟ لأن الزمان ليس أمرا اعتباريا وهميا، وإنما الزمان إلى حقيقة مقدار الحركة الموجودة في عالم المادة والماديات. هسا لو سلمنا بأن الزمان أمر وهمي، القائل بهذه الدعوة في الحقيقة ينكر دعوة الحدوث الزماني، لأن الزمان إذا صار وهميا أيضا الحادث الزماني يكون وهميا. إذن لماذا هل أنتم المتكلمون تؤكدون على أن العالم حادث زماني؟ يعني تؤكدون على أمر وهمي وأمر اعتباري، وهو مردود ما دفعه البعض بأن دعوى كونه اعتباريا وهميا، يعني أولا الزمان ليس اعتبارا وهميا هذا أولا. وثانيا لو سلمنا بأن دعوى كون الزمان اعتباريا وهميا اعتراف بعدم الحدوث الزماني حقيقة، وأنه واقعا العالم ليس حادثا زمانيا، بعض الآخر بعد الالتفات إلى هذا الجواب الذي شاف أنه إذا يلتزم بأن الزمان اعتبار وهمي لازمه إنكار الحدوث الزماني حقيقة، قال لا، الزمان ليس وهميا، الزمان حقيقة تنتزع من ذات الواجب تعالى. لماذا؟ لأن الله أزلي وقديم، ونعلم أن العالم ليس قديما وليس أزليا، فلأن الله تعالى قديم وأزلي والعالم ليس قديما وليس أزليا ننتزع مفهوم الزمان، نقول كان الله ولم يكن معه شيء ثم بعد ذلك خلق العالم، فالعالم حادث زماني بالنسبة إلى الله لأن الله قديم وأزلي. سيد العلامة في رد هذا هذه الدعوة يقول الزمان حقيقته حقيقة متغيرة ومتبدلة، لأن الزمان مقدار الحركة ووجود غير قار. خب الزمان ينتزع من ماذا؟ ينتزع من الباري تعالى. خب كيف أن الزمان الذي ينتزع من الباري متحرك ومتغير ومتبدل، ولكن الله تعالى ذاته المتقدسة لا متغيرة لا متبدلة ولا متحركة؟ يصير الأمر الانتزاعي ينتزع من منشأ انتزاعه، ولكن في ماهيته يباين المنشأ الانتزاع، ما يمكن. الزمان إذا ينتزع من ذاته المقدسة لازم أن ذاته المقدسة تكون أيضا متبدلة ومتغيرة ومتحركة، وهذا باطل بذل الضرورة. اي ما يخالف، بس ولكن على اي حال منشأ هذه النسبة ذاته المقدسة. هذا يرجع الى لا يرجع الى الجواب الاول مالهم ان الزمان صار امرا وهميا. اي لا استهداك بعد، هو انكار للحادث الزماني. لا هذول الشيء يقولون، يقولون لا الزمان الى حقيقة والى واقعية، ولكن منشأ انتزاعه ذاته المقدسة، وهذا الاشكال يرد عليهم. طبعا لهم جواب ايضا عن هذا الاشكال نشير اليه. ودفع الاشكال بعضهم بان الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب تعالى من حيث بقائه، ورد بان لازمه التغير في ذات الواجب تعالى وتقدس، فان المنتزع عين المنتزع منه، وكون الزمان متغيرا بالذات ضروري واضح لا إشكال فيه، إذن يلزم من ذلك تغير ذات الواجب. بعضهم أجاب بجواب جدا ضعيف بتعبيرنا أو جدا بسيط، قال خماكم أنا إحنا نخرق هذه القاعدة، نقول المنتزع والمنتزع منه لا يتطابقان، الله تعالى ذاته ثابت لا تغير فيه لا تبدل فيه لا حركة فيه، ولكن ينتزع منه حقيقة فيها تبدل فيها تغير فيها حركة، شنو الإشكال في ذلك؟ لا تطابق ولا مطابقة بين المنتزع منه وبين المنتزع. سيد العلامة يقول هذا الجواب إذا نريد أن نوافق عليه لازمه إنكار أصل العلم، لأنه إذا قلنا لا تطابق بين المنتزع والمنتزع منه أصلا علومنا مبتنية على هذه القاعدة، العقل بقوته ينتزع من الحقائق الخارجية مفاهيم. خب إذا قلنا أن هذه المفاهيم المنتزعة من الحقائق الخارجية مو لازم أنها تطابق الحقائق الخارجية، يعني أوجدنا الشك والريب في جميع المفاهيم المنتزعة من الحقائق الخارجية، إذن بعد لا يحصل لنا العلم بأن الذي ننتزعه من الخارج هو عين الخارج وهو الذي يطابق الخارج، ففي الحقيقة هذا إنكار لأصل العلم وأساس العلم، لأن طريقة وصول عقل الإنسان إلى الخارج هي هذه الطريقة، أنها تنتزع من الحقائق وتلتقط من الحقائق مفاهيم ومعاني. خب إذا فرضنا أن هذه المفاهيم والعناوين وهذه المعاني لم تطابق الواقع الخارجي ولا دليل على اعتبار المطابقة، من أين نعلم ونثق بعلومنا أن علومنا مطابقة للخارج؟
فتأتي السفسطة في جميع علومنا. وأجيب عنه بأن من الجائز يعني من الممكن أن يخالف المنتزع منتزعا منه بعدم المطابقة، يعني يخالف المنتزع من المنتزع منه بعدم المطابقة، لا إشكال في أنه لا يطابق المنتزع المنتزع منه، وهو مردود بأن تجويز المغايرة بين المنتزع والمنتزع منه من السفسطة في الواقع، ويبطل معه العلم من رأس، لأن علم الإنسان مبتني على انتزاع العاقل من الحقائق الخارجية المفاهيم، وإذا كانت المفاهيم المنتزعة غير معتبر فيها المطابقة مع الحقائق الخارجية إذن بطل كل علمنا. هذا أولا. وثانيا على أن فيها اعترافا ببطلان أصل الدعوة، يعني إذا قلنا أن المنتزع غير المنتزع منه، إذن الزمان ليس حقيقة منتزعة من الله تعالى، هذا في الحقيقة إنكار أصل الدعوة. المجيب بهذا الجواب ماذا يعتقد؟ يعتقد أن الزمان حقيقة منتزعة من الواجب. خب إذا يقول لا يعتبر أو لا تعتبر المطابقة بين المنتزع وبين المنتزع منه، يعني في الحقيقة رد أصل الدعوة. لماذا؟ لأن أصل الدعوة مبتني على أنه نعتبر المطابقة بين المنتزع والمنتزع منه. خب إذا قلنا أن المنتزع والمنتزع منه يحتمل فيهما عدم المطابقة، هذا أول الكلام أن الزمان حقيقة منتزعة من الذات المقدسة. ما الدليل على ذلك؟ لأنه نحتمل عدم المطابقة، وإذا احتملنا عدم المطابقة خب لعل الزمان حقيقة منتزعة من غير ذات الباري تعالى. ما الدليل على أن الزمان حقيقة منتزع من الباري تعالى مع هذا الشرط أنه لا يجب المطابقة بين المنتزع والمنتزع منه؟ ففي حقيقة هذا يكون اعترافا ببطلان أصل الدعوة، أي انتزاع الزمان من حقيقة الباري تعالى، على أن في هذا الجواب اعترافا ببطلان أصل الدعوة. والمراد من أصل الدعوة يعني أن الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب تعالى. وأما قول القائل، من هنا سيد العلامة يشرع في فساد الأقوال الأربعة وسنبينها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.